فعلى فأعرض. وقالوا نعم، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: قلوبنا في أكنة أغطية مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. هذا والعياذ بالله من شدة عنادهم وكفرهم. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعوهم: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، كقولهم وقالوا قلوبنا غلف. يعني الأكنة جمع كن، وهو ما يستتر به. وقوله مما تدعون إليه أي من التوحيد والطاعة والشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه بالرسالة. وإنما ذكروا القلوب وبدأوا بها لأنها محل الوعي. وفي آذاننا وقر ثقل، يعني فلا نسمع، يعني أننا نستمع إليك على كراهة وبغض، فكأن في آذاننا ثقل سمع. ومن بيننا وبينك حجاب، وبينك حجاب أي حائل يحول بيننا وبينك فلا نراك. فأتوا على كل مدارك الإحاطة. المدرك الأول القلب، والثاني السمع، والثالث البصر. وانتفاء البصر عنهم لقوله ومن بيننا وبينك حجاب. وقد جمع الله تعالى بين هذه الثلاثة في قوله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وتأمل قولهم ومن بيننا وبينك حجاب، لم يقولوا وبيننا وبينك حجاب، إشارة إلى أن هذا الحجاب ممتد من عندنا إليك. وعلى هذا فكلما تباعدنا عنك غلظ هذا الحجاب، لأنه إذا كان ابتداؤه من عندهم إلى الرسول صار كلما زادت المسافة ازداد غلظه، لأن من هنا للابتداء. فتفيد أن هذا الحجاب مباشر منهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لو قالوا وبيننا وبينك حجاب لأمكن أن يكون الحجاب في الوسط ولو كان بينه وبينه مسافة. وهذا يدل على غلظ ما بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام وبعده. فاعمل إننا عاملون، هذا والعياذ بالله تحدي للرسول عليه الصلاة والسلام فيما يظهر، وليس من باب الإباحة بل من باب التحدي. فاعمل على دينك، إنا عاملون على ديننا. ويحتمل اعمل لمجاهدتنا فإننا عاملون لمجاهدتك. أيهما أبلغ؟ ما ذهب إليه المؤلف أو هذا القول؟ الثاني أبلغ، لأن كانهم يقولون اعمل ونحن سنعمل، وأينا يغلب؟ في هذه الآيات فوائد. من فوائدها أن نزول القرآن من عند الله لقوله تنزيل من الرحمن الرحيم. ومن فوائدها أن إنزال القرآن من آثار رحمة الله، حيث قال من الرحمن الرحيم. ومن فائدتها إثبات اسمين من أسماء الله هما الرحمن الرحيم. ومن فوائدها إثبات ما دل عليه هذان الاسمان من صفة الرحمة. وقد ذكرنا عند التفسير أن أهل التعطيل نفوا أن يكون لله رحمة، ألم نقل هذا؟ وقلنا إنهم يفسرون الرحمة إما بالإحسان والثواب وهو منفصل، وإما بإرادة الإحسان والثواب لأنهم كانوا يقرون بالإرادة. وبينا بطلان هذا القول، وأن الصواب أنها الرحمة من صفات الله عز وجل لكنها ليست كرحمة المخلوق. ومن فوائد هذه الآيات أن القرآن فصلت آياته، والتفصيل لعلنا قلنا إنه تفصيل لفظي ومعنوي. التفصيل اللفظي بإيش؟ بالفواصل بين الآيات، والمعنوي بالتفصيل في المعنى، إذا ذكر الله تعالى أمرا ذكر نهيا، إذا ذكر ثوابا ذكر عقابا، إذا ذكر أهل الخير ذكر أهل الشر، وهكذا مثاني. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن القرآن كل آية منه تعتبر آية على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله فصلت آياته، وآياته جمع يعم كل فرد على حدة ويعم المجموع. ومن فوائدها أن القرآن نزل باللغة العربية، ففيه منقبة للعرب لأن هذا القرآن نزل بلغتهم، وفيه إحياء للغة العربية لأن هذا القرآن سيبقى إلى أن يأذن الله بخراب العالم. ومن المعلوم أنه إذا بقي باللسان العربي فسوف تحيا اللغة العربية وتبقى، وهذا من آثار القرآن كما يقوله عبد الله عوض. ماذا قلت؟
قلت أن في هذا أن القرآن يعني سنزل باللغة العربية، وأن في هذا بيان أن القرآن سيبقى يعني بلا الله بخراب العالم، وهذا دليل على أن اللغة العربية سوف تبقى حية.
هكذا قلت؟ لا ليس هذا المعنى، ذكرنا أن في هذا منقبة للعرب أليس كذلك، حيث نزل بلغته، وأن فيه إحياء وإبقاء للغة العربية لأنه نزل بها وهو باق إلى أن يأذن الله بخراب العالم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يفقه هذا القرآن ولو كان باللغة العربية إلا ذوو العلم، لقوله لقوم يعلمون. أما من ليس أهلا للعلم فإنه لا يستفيد من هذا الكتاب شيئا لأنه أمي، والذي يقرأ القرآن بلا فهم للمعنى هو أمي وإن تلاه، كقول الله تعالى ومنهم أميون إيش لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فالذي لا يعلم القرآن إلا قراءة فقط كالذي لا يقرأ القرآن ولا فرق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن فيه البشارة والنذارة، بشير ونذير، لكن هل هذا موزع أو يمكن أن يكون بشيرا ونذيرا في آن واحد؟ يمكن هذا وهذا. أما على الأول بشيرا ونذيرا فإن نجد من آياته ما هو بشارة للمؤمنين، ونجد من آياته ما هو إنذار. وأما على الثاني أن الآية الواحدة قد ينتفع بها أقوام ويتضرر بها آخرون، اقرأ وإذا ما أنزلت السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا إيه؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ولا تستغرب أن يكون الشيء الواحد ضارا من وجه ونافعا من وجه آخر. القرآن نافع للمؤمنين ضار لغير المؤمنين، ولا تستغرب هذا. وأضرب لك مثلا حسيا بالتمر، حلو المذاق، فاكهة، غذاء، قوت، يأكله واحد فيتضرر به ويأكله آخر فينمو به مع أنه شيء واحد، هكذا القرآن. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أنه مع وصف القرآن بهذا الوصف الجليل تفصيل الآيات، وأنه بلسان عربي، وأنه بشير ونذير، لم يسلم من المعارضة والإعراض، بقوله إيش فأعرض أكثرهم. ومن فوائد الآيات جواز نفي السمع لمن لا ينتفع به، بقوله فهم لا يسمعون، وكذلك يقال في بقية الحواس لمن لم ينتفع بها نقول إن وجودها كالعدم، فمن لم ينتفع بما رأى نقول هذا لا يبصر ولو كان له عينان. ومن فوائد الآيات الكريمة شدة كراهة المشركين لما نزل من الحق، الدليل أنت
قالوا
فعمل كمل
فعمل
إننا عامل. طيب صحيح معك كتاب؟ لماذا لماذا لم تأخذ؟
لأني جئت متأخر وقدمت ورقة إليك
ولم
وحولت الآن للشيخ عبد الرحمن يعني.
الدهش
ونحن نطلب اليوم من
هو اليوم اليوم في في نجران. نعم طيب إذا من فوائدها شدة معاناة المشركين ومعارضتهم لهذه الأوصاف التي ذكرها الأخ. اسمك؟ أسامة. طيب ومن فوائد هذه الآيات الكريمة تحدي هؤلاء المبطلين على باطلها، ويتفرع عليها أن من أهل الباطل من يتحدى أهل الحق إلى يوم هذا إلى يوم هذا، ولكن على أهل الحق أن يستعينوا بالله عز وجل في مقاومة هؤلاء، وأن يعلموا أن كلمة حق تغلب ألف كلمة باطل، لكن السيف بضاربه، السيف بضاربه، ربما يكون السيف بيد جبان فإذا رأى العدو مقبلا سقط السيف من يده. هل ينتفع بالسيف؟ لا، بيد شجاع لو كان سيفه مثلما لقرع به هام الأعداء. فالحقيقة أن السيف بضاربه. كم من إنسان يحمل من الشريعة أشياء كثيرة لكن لا ينتفع بها ولا ينفع، وكم من إنسان دون ذلك بكثير لكن نفع الله به، لأنه مجاهد يجاهد أهل الباطل بما معهم الحق. ثم قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني فلست غريبا عليكم، لماذا تكفرون بي وأنا بشر مثلكم؟ لست جنيا فتنفروا منه ولا ملكا فتنفروا منه، وإنما أنا بشر مثلكم. والبشر هم بنو آدم، وسموا بشرا لظهور بشرتهم حيث بدت أجسامهم عارية غير مكسوة، وهذا من نعمة الله عز وجل علينا ومن رحمته، جعل الله الإنسان عاريا إلا بكسوة حتى يتذكر أنه عار من الإيمان إلا بكسوة. ما هي كسوة الإيمان؟ التقوى، لقول الله تعالى ولباس ذلك ولباس التقوى ذلك خير. فالله جعلنا نفتقر إلى الستر الحسي حتى نعلم أننا مفتقرون أيضا إلى الستر المعنوي، فأنت عار من الإيمان إلا بلباس التقوى. إذن البشر من؟ بنو آدم، سموا بذلك لظهور بشرهم عارية لا غطاء عليها، بخلاف الحيوان الأخرى فإنه مغطى إما بالوبر أو بالصوف أو بالشعر أو بالريش أو بغير ذلك. يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي مثلكم، هذه توكيد لمعنى البشرية، وإلا لو اقتصر على إنما أنا بشر لكان مقتضى ذلك أن يكون مثلنا ولا مخالف، لكنها أكد هذا المعنى بقوله مثلكم. لكنه يمتاز يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلى آخر. هذا هو الميزة والفرق، أن محمد صلى الله عليه وسلم بشر يوحى إليه، ويوحى الموحي هو الله لقول الله تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. فالموحي هو الله، وحذف يشرافي للعلم به، وحذف للعلم به، وربما يقال حذف للعلم به وللتعميم، لأن الله تعالى قد يوحي إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل وقد يوحي إليه بدون واسطة. والإيحاء هو الإعلام بسرعة وخفاء، هذا الإيحاء، الإعلام بسرعة وخفاء يسمى إيحاء. ولذلك إذا كان إلى جنبك واحد وأردت أن تسأله والدرس مكتظ بالطلبة وخفت أن يسمع إليه أن يسمع إليك تقول سمعهم الآن ولا لا بخفية وسرعة لئلا يتفطن لك. فكل إعلام بسرعة وخفية يسمى وحيا، وإنما كان كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وعنده الناس جالسون لا يدرون ماذا قال الرسول. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذه الجملة في محل رفع نائب فاعل، أي يوحى إلي هذا الخبر أنما إلهكم إله واحد، وأنما أداة حصر، فعلى هذا تكون الجملة متضمنة لنفي وإثبات، لأن الحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. والآن نتعرض لطرق الحصر أو لبعضها. من طرق الحصر إنما أو أنما، هي واحدة، والثاني النفي والإثبات، مثل لا قائم إلا محمد، والثالث تقديم ما حقه التأخير، مثل لله ما في السماوات وما في الأرض، والرابع دخول ضمير الفصل، مثل أن تقول زيد هو الفاضل، فإن ضمير الفصل تفيد الحصر. هذه أربع طرق وهي الأكثر دورانا. فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. استقيموا إليه أي اقصدوا، ولهذا لم يقل استقيموا له بل قال إليه، فضمن استقيموا معنى اقصدوا إليه، فتكون أبلغ من استقيموا له، لأن المستقيم للشيء قد يستقيم له وهو في مكانه دون أن يسعى إليه. أما إذا قيل استقيموا إليه فتفيد السعي إلى الله، السعي إلى الله عز وجل وقصده. فلهذا عديت بإلى. فهل هنا ناب حرف عن حرف، أو إن الحرف على معناه ولكن ضمن الفعل ما يناسب الحرف؟ فيها قولان. قول أن الاستعارة في الحرف، وقول أن الاستعارة في المتعلق. عربي أو عجم كلامي الآن؟ عربي. عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها. هل العين يشربها الإنسان؟ هل يشربها؟ يعني هل النهر تأخذ مثلا بيدك كذا ترفع إلى فمك كما يكون الإناء؟ نعم، تقول شربت بالإناء، واضح. عينا يشرب بها عباد الله، العين تشال باليد ويشرب بها؟ لا، تقول هذا جميل. طيب إذن ماذا نقول؟ في هذا رأيان للعلماء. أحدهما أن الاستعارة في الحرف، يعني أن الباء بمعنى من، يشرب منها عباد الله. والعين يشرب منها ولا لا؟ يشرب منها باليد ولا بإناء ولا بأي وسيلة. القول الثاني أن الاستعارة في الفعل، أي أن يشرب ضمن فعلا يناسب الباء. فما الذي يناسب الباء هنا؟ يروى بها عباد الله، يعني أنها عين تروي. فأيهما أحسن؟ أيهما أحسن؟ ما أقول أيهما أسهل، عدلت عن رأيك ولا إلى الآن؟ أنت ما فيها تصويت الآن حسب ما ترى. أما إذا قلنا إن الباء بمعنى من فيها سهلة، لأنك تقدر أي حرف مناسب وينتهي الموضوع. لكن إذا قلنا إن الباء على بابها وأن الفعل ضمن معنى يتناسب معها، فحينئذ قد يصعب على الإنسان أن يقدر الفعل المناسب. لكن نقول إن تضمين الفعل معنى مناسبا للحرف أولى. أبين لكم ذلك. إذا قلنا يشرب بها عباد الله إن نلب بمعنى من، فهل استفدنا فائدة لاستعارة الباء بدل من استفدنا ولا لا؟ ما استفدنا. إذن اتيانا بهذا الحرف يوجب بعض الإشكال، فنكون قد تضررنا فضلا عن كوننا لم نستفد، لأن كونك تضع حرفا بدل حرف بدون موجب هذا يوجب التشويش والإيهام. لكن إذا ضمننا الفعل معنى يتناسب مع الحرف ازددنا فائدة. فإن قولك إن التقدير يروى بها يتضمن الشرب ويش الذي ذكر، ويتضمن الري تضمن الري، فاستفدنا فائدة. وهذا الرأي أعني أن الفعل يضمن معنى يناسب الحرف هو الذي ذهب إليه البصريون، وأظنه اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لهذه الفائدة التي ذكرنا. وانتهى الوقت، انتهى الوقت. أنا أرجو دائما من الطلاب أن يفهموا الفروق الدقيقة هذه، لأن هذه تشحذ الذهن من وجه وتفتح آفاقا بعيدة لفهم المعاني وزيادة الاستفادة. انتبهوا له. نعم.
في أن الحرف لو قلنا أنه بمعنى الحرف الآخر لم نستفد شيئا.
نعم.
فإنما قلنا في غير هذا الموضع في بعض الآيات.
نعم.
مثل قوله تعالى لو صلبنكم في جذوع النخل.
نعم.
قلنا أنها بمعنى على. نعم. وما ضمن الفعل معنى آخر.
لا، هذا ضروري. إن الفاء في بمعنى على، لكن مع ذلك فيها فائدة أنها جاءت في بمعنى على. ولا أدري هل نبهتكم عليها أم لا. قلنا إذا قال لأصلبنكم على جذوع النخل بعلى، لكان التصليب قد يكون تصليب مع رخاوة الحبل، لكن في جذوع كأنه شده شدا قويا حتى كأن هؤلاء المصلوبين داخلين فيه، فنستفيد فائدة. أفهمت؟
نعم.
إيه طيب. نعم. نعم، ما هو بالدرس؟ زين. شوف وش اسمه الأخ الكريم؟ سعود. النحو في الحقيقة ما هو صعب، إلا على إنسان يتصور أنه صعب، وإلا فهو من أسهل العلوم. لكن إن كانك تبي تدخل النحو وأنت تعتقد أنه صعب، ثق انك سيغلق عليك. عرفت؟ ولهذا يقال انه قصر من قصب بابه حديد، قصر من قصب بابه حديد، اكسر الباب هذا وشل ما يبقى امامك شيء. فانت لا تصعب. اذا قلت لك قام زيد، وش تقول؟ زيد فاعل. واذا قلت ضرب زيد، لا مهم مفعول ضرب زيد، ايه هو مفعول به لغة صحيح مضروب، لكن اصطلاحا يقول نائب فاعل. ليش؟ لان الفاعل ركن في الجملة، فاما ان يوجد هو واما يوجد نائبه. عرفت؟ المهم ان شاء الله نسهل، وان شاء الله نركز عليك من جهة النحو الان. نعم.
قلنا أن البشارة
خاصة، أن
المنذرة
تكون إما عامة ومرات تكون خاصة. نعم. فهل يجوز أن تكون البشارة كذلك عامة؟ لا، لأن بشر بعض الجنة كفار. أي بشر وبعدين من أليم، هذا قالوا أنه من باب التهكم بهم، مثل ما تقول الإنسان تهكم به، ابشر فالصوت ظهره تهكم من بهم. نعم. أحسن
الله إليك. هنا قال الله تعالى كتاب فصلت آياته، في آية أخرى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. والجمع بين هذه الآيات
لا تعارض، لأن قوله مثاني بمعنى فصلت، حيث إن معناها تثنى فيه المعاني، فيذكر الخير ثم الشر، أهل الخير وأهل الشر، الجنة والنار وما أشبه ذلك.
أحسن الله
هذا المراد بقوله مثاني. لا، أما المراد بقوله متشابها فمعناه أنه يشبه بعضه بعضا في الكمال والحسن والجودة. فهمت؟ طيب
انتهى الوقت يا شيخ.
وكنت أظن أنك تقول ما الجمع بين أثناء الله على القرآن بأنه متشابه وبين قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فالجمع بينهما أنه متشابه في الحسن يشبه بعضه بعضا، وأما محكمات متشابهات فالمحكمات ما اتضح معناها والمتشابهات ما خفي معناها. انت الوقت.
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها
في
أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لا وللأرض ائتيا طوعا أو
اللي في الرابع تعالوا هنا ما في
أحد فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود.
بس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تقدم لنا في قول الله تبارك وتعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه إلى آخره. وذكرنا أن المدارك تكون نعم هل تضمنت الآية هذه انسداد هذه المدارك عندهم؟ كيف؟ وقالوا نعم نعم
والإدراك الثالث
البصر ومن بيننا وبينك حجاب. أحسن. ما الفرق بين التعبيرين من بيننا وبينك حجاب أو بيننا وبينك حجاب؟ الأخ نعم
بيننا وبينك حجاب
هو أشد من وبيننا وبينك حجاب. كيف ذلك؟ يعني يكون الحجاب هذا ممتدا منهم إلى الرسول ولو بعدت المسافة. وعلى الثاني نعم يكون الحجاب بأدنى شيء ولو بعدت المسافة بينهما. طيب قولهم فاعمل إننا عاملون المقصود بها إيش؟ هنا ها تحدي كان يقول لا نبالي بك اعمل وسنعمل كذا. طيب ما هو الذي قرر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهؤلاء في تكذيبهم؟ يعني هل انهم من جنس آخر او ماذا؟ الذي قرر الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لتكذيب هؤلاء؟ هل قال إنه من جنس آخر كالملائكة والجن أو ماذا؟
هم استنكروا أن يكون بشرا مثلهم
يدعون. لا قرر أنه من جنس بشر، لكن الإنتاز بأنه يوحى عليه. طيب، ما الذي أوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يحيى؟
التوحيد، انما الهكم
اله واحد. إيه يعني التوحيد. طيب هل هذا ما جاءت به الرسل كلهم؟ الدليل
اقول انما انا بشر مثلكم يوحى
لا إليه. الدليل على انه لكل الرسل الدعوه للتوحيد.
اين قول تعالى يعني في سوره النحل نعم وما ارسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا
فاضل. هذه في سورة النحل.
لا لا في سورة ما في سورة النحل، لكن في سورة النحل آية.
طيب وما أرسلنا هو ما هو بلازم تعين السورة في أي مكان. الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والذي تريده في سورة النحل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب بارك الله إلى هنا انتهينا، أخذنا الفوائد من أولها ما أخذنا. طيب إذن نأجل. قال الله تبارك وتعالى أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فاستقيموا إليه الظاهر أنها من تتمة قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أمر أن يقوله، ومعنى استقيموا إليه أي استقيموا على دينه قاصدين إليه، فهي تفيد الإخلاص في العمل. واستغفروه اطلبوا منه المغفرة، والمغفرة تتضمن شيئين: ستر الذنب والعفو عنه، لأنها مأخوذة من المغفر وهو ما يلبسه المقاتل على رأسه يتقي به السلاح. والمغفر متضمن للوقاية وإيش والستر. وعلى هذا فكلما طلبت المغفرة استحضر أنك تريد من الله عز وجل أن يتجاوز عنك فلا يعاقبك وأن يستر ذنبك. استغفروا أي اطلبوا منه المغفرة وهي ستر الذنب والتجاوز عنه. وويل كلمة عذاب، يقول المفسر للمشركين. ويل هذه مبتدا وسوغ الابتداء بها وهي نكرة أنها للتهديد، فهي كلمة وعيد وتهديد. وقيل إنها واد في جهنم، ولكن الأصح الأول أنها كلمة تهديد ووعيد لكل من خالف. للمشركين أي المشركين بالله عز وجل، سواء كان إشراكهم في العبودية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. فمن ادعى أن مع الله خالقا أو معينا أو مشاركا في الخلق نعم أو مستقلا بخلق بعض الأشياء فهو مشرك. ومن عبد مع الله غيره أو رأى بعبادته غيره فهو مشرك. ومن زعم أن أسماء أن صفات الله عز وجل مماثلة لصفات المخلوقين فهو مشرك. واعلم أن الشرك ينقسم إلى قسمين: أصغر وأكبر، ومن وجه آخر إلى خفي وجلي، وكل هذا معلوم في كتب التوحيد والعقائد. الذين لا يؤتون الزكاة، هذه صفة للمشركين. الذين لا يؤتون أي لا يعطون الزكاة. والزكاة هنا يحتمل أن تكون زكاة النفس، ويحتمل أن تكون زكاة المال. فإن كان زكاة المال ففيه إشكال، لأن ظاهرها يقتضي أن الكفار يلزمهم إخراج الزكاة، ومعلوم أن إخراج الزكاة لا يطالب به العبد حتى يسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله، ثم ادعوهم إلى الصلاة، ثم ادعوهم إلى الزكاة. وهذا يدل على أن الزكاة لا يخاطب بها الإنسان أي بأدائها إلا بعد أن يسلم. أما إذا قلنا إن المراد بالزكاة زكاة النفس فإنه لا يرد على هذا إشكال، لكن يرد على هذا إشكال من جهة اللفظ، وهي قوله لا يؤتون الزكاة. فهل زكاة النفس شيء يعطى؟ هذا محل نظر، ولذلك الآية فيها إشكال سواء فسرتها على هذا أو على هذا. وإذا كان فيها إشكال بين معنيين فإننا نطلب المرجح، والراجح أن المراد بها زكاة النفس، المراد بها زكاة النفس، والمعنى لا يؤتون أنفسهم زكاتها، لا يؤتون أنفسهم زكاتها. وفي الحديث: آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. فعلى هذا نرجح أن المراد بالزكاة الأخ أي نعم زكاة النفس، ويكون المعنى لا يؤتون أنفسهم زكاتها بل يهملونها ويغفلون عنها، وهم بالآخرة هم كافرون. هم بالآخرة، بالآخرة جار ومجرور متعلق بكافرون، وهم مبتدأ. وهم الثانية يقول المفسر تأكيد ليش؟ تأكيد لفظي لهم الأولى، والتأكيد اللفظي هو أن يعاد اللفظ، أن تعاد الكلمة بلفظها، كما قال ابن مالك: وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك ادرج ادرجي. نعم، لهم وهم بالآخرة هم كافرون أي جاحدون لها، غير مؤمنين لها، مؤمنين بها، يقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. إلا الدهر يعني يموت قوم ويحيا آخرون وما يهلكنا إلا الدهر، ولا بعث ولا حساب. في هذه الآية فوائد، منها وجوب إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأنه بشر مثلهم، بقوله: قل إنما أنا بشر. ومنها آكدية هذا الإعلام، حيث أمر أن يبلغ به، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه على وجه خاص، وذلك أن القرآن كله أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لكن في بعض الأحيان يمر بك آيات يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغها بذاتها، فيكون هذا دليلا على الاعتناء بها وأهميتها، وهو كثير، مثل قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، وما أشبه ذلك. فيكون في هذا توصية خاصة بتبليغه، وهو دال على العناية به والاهتمام به. أنتم فاهمين هذا ولا لا؟ ها؟ القرآن كله قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه. الدليل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. في بعض الآيات يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغها على وجه خاص، فيقال: قل كذا. وهذا يدل على إيش؟ على العناية بها والاهتمام بها، وأنها ذات شأن خاص. وهنا قال: قل إنما أنا بشر مثلكم، أمر أن يبلغ ويعلن بأنه بشر مثلنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على من قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلق من نور، لقوله: إنما أنا بشر مثلكم. ومنها من فوائدها الرد على من قال إنه نور وإنه لا ظل له، يمشي في الشمس فلا يكون له ظل. وجه ذلك تحقيق البشرية بالمماثلة، قل إنما أنا بشر مثلكم. فأي حديث تأتي بمثل هذه الأمور التي توجب أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم عن نطاق البشرية فإنها موضوعة مكتوبة، لأنه بشر مثلنا. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم يلحقه الحر والبرد والجوع والعطش والخوف والأمن وغير ذلك من مقتضيات البشرية، لعموم قوله إنما أنا بشر مثلكم. تحقيق البشرية بالمثلية حتى لا يقول قائل إن هذا مجاز، فأكد هذه البشرية بالمثلية. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أوحي إليه، لأننا نحن لا نعلم الغيب وهو بشر مثلنا. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا لغيره، وجه ذلك أنه مثلنا، وإذا كنا نحن لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا لغيرنا فكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائدها أن موت النبي صلى الله عليه وسلم موت حقيقي، وأنه بموته انقطع عمله إلا ما يأتيه من ثواب أجور أمته، لقوله إنما أنا بشر مثلكم. والمماثلة تقتضي المساواة من كل وجه إلا ما خصه الدليل، وبه ينقطع أمل كل من طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع له فيقف عند قبره ويقول يا رسول الله اشفع لي، فإن هذا لا يجوز، لأن اعتداء في الدعاء حيث يطلب الإنسان ما ليس له ولا يمكن الرسول أن يفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه مات، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله لا بالدعاء ولا غيره. ومن فوائد هذا الحديث هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى، لأن هذا مقتضى البشرية، وكما حقق ذلك في قوله إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد وربما يخطئ في اجتهاده، لأن هذا مقتضى البشرية، وكما هو الواقع في مثل قول الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وفي قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا الزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عارف تلهى. ولكنه صلى الله عليه وسلم يمتاز عن غيره في أنه لا يقر على خطأ ولو بالاجتهاد، بخلاف غيره فقد لا يذكر ولا يذكر إذا نسي، وقد لا يعلم ولا يعلم إذا جهل، يعني خطأنا نحن قد نستمر عليه دون أن ننبه له أو أن ننتبه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقر على خطأ ولا يمكن أن يقر على نسيان ما يجب، بل لا بد أن يتنبه أو ينبه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتؤخذ من قوله يوحى إليه، لأن الوحي لا يكون إلا لنبي. فإن قال قائل كيف تقولون إن الوحي لا يكون إلا لنبي وقد أوحى الله تعالى إلى غير الإنسان، فقال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وقال تعالى في غير الأنبياء وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. قلنا هذا الإشكال لا يرد إلا على من لا يفرق بين معاني الوحي، فأما من فرق بينها وقال إن الوحي إما أن يكون بشرع وإما أن يكون بغيره، فإن كان بشرع فهذا لا يكون إلا للرسل أو الأنبياء، وإن كان بغير الشرع فإنه يكون من باب الإلهام، فيكون قول الله تعالى وأوحى ربك للنحل أي ألهمها أن تتخذ من الجبال بيوتا إلى آخره. وكذلك أوحينا إلى أم موسى يعني وحي إيش؟ وحي إلهام، وبذلك يزول الإشكال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أهمية التوحيد، حيث حصر الوحي بالتوحيد.
أيها الإخوة، في ختام هذه
فعلى فأعرض وقالوا نعم، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قلوبنا في أكنة أغطية مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. هذا والعياذ بالله من شدة عنادهم وكفرهم. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعوهم قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، كقولهم وقالوا قلوبنا غلف، يعني الأكنة جمع كن وهو ما يستتر به. وقوله مما تدعون إليه أي من التوحيد والطاعة والشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه بالرسالة. وإنما ذكروا القلوب وبدأوا بها لأنها محل الوعي. وفي آذاننا وقر ثقل، يعني فلا نسمع، يعني أننا نستمع إليك على كراهة وبغض، فكأن في آذاننا ثقل سمع. ومن بيننا وبينك حجاب، وبينك حجاب أي حائل يحول بيننا وبينك فلا نراك. فأتوا على كل مدارك الإحاطة، المدرك الأول القلب، والثاني السمع، والثالث البصر، وانتفاء البصر عنهم لقوله ومن بيننا وبينك حجاب. وقد جمع الله تعالى بين هذه الثلاثة في قوله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وتأمل قولهم ومن بيننا وبينك حجاب، لم يقولوا وبيننا وبينك حجاب، إشارة إلى أن هذا الحجاب ممتد من عندنا إليك. وعلى هذا فكلما تباعدنا عنك غلظ هذا الحجاب، لأنه إذا كان ابتداؤه من عندهم إلى الرسول صار كلما زادت المسافة ازداد غلظه، لأن من هنا للابتداء. فتفيد أن هذا الحجاب مباشر منهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لو قالوا وبيننا وبينك حجاب لأمكن أن يكون الحجاب في الوسط ولو كان بينه وبينه مسافة، وهذا يدل على غلظ ما بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام وبعده. فاعمل إننا عاملون، هذا والعياذ بالله تحدي للرسول عليه الصلاة والسلام فيما يظهر، وليس من باب الإباحة بل من باب التحدي. فاعمل على دينك، إنا عاملون على ديننا. ويحتمل اعمل لمجاهدتنا فإننا عاملون لمجاهدتك. أيهما أبلغ؟ ما ذهب إليه المؤلف أو هذا القول الثاني أبلغ، لأن كانهم يقولون اعمل ونحن سنعمل، وأينا يغلب؟ في هذه الآيات فوائد. من فوائدها أن نزول القرآن من عند الله لقوله تنزيل من الرحمن الرحيم. ومن فوائدها أن إنزال القرآن من آثار رحمة الله، حيث قال من الرحمن الرحيم. ومن فائدتها إثبات اسمين من أسماء الله هما الرحمن الرحيم. ومن فوائدها إثبات ما دل عليه هذان الاسمان من صفة الرحمة. وقد ذكرنا عند التفسير أن أهل التعطيل نفوا أن يكون لله رحمة، ألم نقل هذا؟ وقلنا إنهم يفسرون الرحمة إما بالإحسان والثواب وهو منفصل، وإما بإرادة الإحسان والثواب لأنهم كانوا يقرون بالإرادة، وبينا بطلان هذا القول. وأن الصواب أنها الرحمة من صفات الله عز وجل، لكنها ليست كرحمة المخلوق. ومن فوائد هذه الآيات أن القرآن فصلت آياته، والتفصيل لعلنا قلنا إنه تفصيل لفظي ومعنوي. التفصيل اللفظي بإيش؟ بالفواصل، بالفواصل بين الآيات. والمعنوي بالتفصيل في المعنى، إذا ذكر الله تعالى أمرا ذكر نهيا، إذا ذكر ثوابا ذكر عقابا، إذا ذكر أهل الخير ذكر أهل الشر، وهكذا مثلا. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن القرآن كل آية منه تعتبر آية على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله فصلت آياته، وآياته جمع يعم كل فرد على حدة ويعم المجموع. ومن فوائدها أن القرآن نزل باللغة العربية، ففيه منقبة للعرب لأن هذا القرآن نزل بلغتهم، وفيه إحياء للغة العربية لأن هذا القرآن سيبقى إلى أن يأذن الله بخراب العالم. ومن المعلوم أنه إذا بقي باللسان العربي فسوف تحيا اللغة العربية وتبقى، وهذا من آثار القرآن كما يقوله عبد الله عوض. ماذا قلت؟
قلت في هذا أن القرآن يعني سنتبه اللغة العربية، وأن في هذا بيان أن القرآن سيبقى يعني إلى الله بخراب العالم، وهذا دليل على أن اللغة العربية سوف تبقى حية.
هكذا قلت؟
لا، ليس هذا المعنى. ذكرنا أن في هذا منقبة للعرب، أليس كذلك؟ حيث نزل بلغته، وأن فيه إحياء وإبقاء للغة العربية لأنه نزل بها وهو باق إلى أن يأذن الله بخراب العالم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يفقه هذا القرآن ولو كان باللغة العربية إلا ذوو العلم، لقوله لقوم يعلمون. أما من ليس أهلا للعلم فإنه لا يستفيد من هذا الكتاب شيئا لأنه أمي، والذي يقرأ القرآن بلا فهم للمعنى هو أمي وإن تلاه، كقول الله تعالى ومنهم أميون إيش؟ لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فالذي لا يعلم القرآن إلا قراءة فقط كالذي لا يقرأ القرآن، ولا فرق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن فيه البشارة والنذارة، بشير ونذير، لكن هل هذا موزع أو يمكن أن يكون بشيرا ونذيرا في آن واحد؟ يمكن هذا وهذا. أما على الأول بشيرا ونذيرا فإن نجد من آياته ما هو بشارة للمؤمنين، ونجد من آياته ما هو إنذار. وأما على الثاني أن الآية الواحدة قد ينتفع بها أقوام ويتضرر بها آخرون، اقرأ وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا إيه؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ولا تستغرب أن يكون الشيء الواحد ضارا من وجه ونافعا من وجه آخر. القرآن نافع للمؤمنين ضار لغير المؤمنين، ولا تستغرب هذا. وأضرب لك مثلا حسيا بالتمر، حلو المذاق، فاكهة، غذاء، قوت، يأكله واحد فيتضرر به ويأكله آخر فينمو به مع أنه شيء واحد. هكذا القرآن. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أنه مع وصف القرآن بهذا الوصف الجليل، تفصيل الآيات، وأنه بلسان عربي، وأنه بشير ونذير، لم يسلم من المعارضة والإعراض، لقوله إيش؟ فأعرض أكثرهم. ومن فوائد الآيات جواز نفي السمع لمن لا ينتفع به، لقوله فهم لا يسمعون. وكذلك يقال في بقية الحواس لمن لم ينتفع بها نقول إن وجودها كالعدم، فمن لم ينتفع بما رأى تقول هذا لا يبصر ولو كان له عينان. ومن فوائد الآيات الكريمة شدة كراهة المشركين لما نزل من الحق. الدليل أنت فعمل كمل
فعمل
إننا عامل. طيب صحيح معك كتاب؟ لماذا لماذا لم تأخذ؟
لأني يعني شئت متأخر وقدمت ورقة إليك
ولم
حولت الآن للشيخ عبد الرحمن يعني.
الدهش
ونحن نطلب اليوم
هو اليوم اليوم في في نجران. نعم طيب إذن من فوائدها شدة معاناة المشركين ومعارضتهم لهذه الأوصاف التي ذكرها الأخ. اسمك؟ أسامة. طيب ومن فوائد هذه الآيات الكريمة تحدي هؤلاء المبطلين على باطلها، ويتفرع عليها أن من أهل الباطل من يتحدى أهل الحق إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا. ولكن على أهل الحق أن يستعينوا بالله عز وجل في مقاومة هؤلاء، وأن يعلموا أن كلمة حق تغلب ألف كلمة باطل، لكن السيف بضاربه، السيف بضاربه. ربما يكون السيف بيد جبان، فإذا رأى العدو مقبلا سقط السيف من يده. هل ينتفع بالسيف؟ لا. بيد شجاع لو كان سيفه مسلما لقرع به هام الأعداء. فالحقيقة أن السيف بضاربه. كم من إنسان يحمل من الشريعة أشياء كثيرة لكن لا ينتفع بها ولا ينفع، وكم من إنسان دون ذلك بكثير لكن نفع الله به، لأنه مجاهد يجاهد أهل الباطل بما معهم الحق. ثم قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني فلست غريبا عليكم، لماذا تكفرون بي وأنا بشر مثلكم؟ لست جنيا فتنفروا منه ولا ملكا فتنفروا منه، وإنما أنا بشر مثلكم. والبشر هم بنو آدم، وسموا بشرا لظهور بشرتهم حيث بدت أجسامهم عارية غير مكسوة، وهذا من نعمة الله عز وجل علينا ومن رحمته. جعل الله الإنسان عاريا إلا بكسوة حتى يتذكر أنه عار من الإيمان إلا بكسوة. ما هي كسوة الإيمان؟ التقوى، لقول الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. فالله جعلنا نفتقر إلى الستر الحسي حتى نعلم أننا مفتقرون أيضا إلى الستر المعنوي. فأنت عار من الإيمان إلا بلباس التقوى. إذن البشر من؟ بنو آدم، سموا بذلك لظهور بشرهم عارية لا غطاء عليها، بخلاف الحيوان الأخرى فإنه مغطى إما بالوبر أو بالصوف أو بالشعر أو بالريش أو بغير ذلك. يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي مثلكم، هذه توكيد لمعنى البشرية، وإلا لو اقتصر على إنما أنا بشر لكان مقتضى ذلك أن يكون مثلنا ولا مخالف، لكنها أكد هذا المعنى بقوله مثلكم. لكنه يمتاز يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلى آخره. هذا هو الميزة والفرق، أن محمد صلى الله عليه وسلم بشر يوحى إليه، ويوحى الموحي هو الله، لقول الله تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. فالموحي هو الله، وحذف إشرافي للعلم به. وحذف للعلم به، وربما يقال حذف للعلم به وللتعميم، لأن الله تعالى قد يوحي إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، وقد يوحي إليه بدون واسطة. والإيحاء هو الإعلام بسرعة وخفاء، هذا الإيحاء، الإعلام بسرعة وخفاء يسمى إيحاء. ولذلك إذا كان إلى جنبك واحد وأردت أن تسأله والدرس مكتظ بالطلبة وخفت أن يسمع إليه أن يسمع إليك، تقول سمعهم الآن ولا لا، بخفية وسرعة لئلا يتفطن لك. فكل إعلام بسرعة وخفية يسمى وحيا، وإنما كان كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وعنده الناس جالسون لا يدرون ماذا قال الرسول. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذه الجملة في محل رفع نائب فاعل، أي يوحى إلي هذا الخبر أنما إلهكم إله واحد، وأنما أداة حصر، فعلى هذا تكون الجملة متضمنة لنفي وإثبات، لأن الحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. والآن نتعرض لطرق الحصر أو لبعضها من طرق الحصر، إنما أو أنما هي واحدة، والثاني النفي والإثبات، مثل لا قائم إلا محمد، والثالث تقديم ما حقه التأخير، مثل لله ما في السماوات وما في الأرض، والرابع دخول ضمير الفصل، مثل أن تقول زيد هو الفاضل، فإن ضمير الفصل تفيد الحصر. هذه أربع طرق وهي الأكثر دورانا. فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين، استقيموا إليه أي اقصدوا، ولهذا لم يقل استقيموا له بل قال إليه، فضمن استقيموا معنى اقصدوا إليه، فتكون أبلغ من استقيموا له، لأن المستقيم للشيء قد يستقيم له وهو في مكانه دون أن يسعى إليه. أما إذا قيل استقيموا إليه فتفيد السعي إلى الله، السعي إلى الله عز وجل وقصده. فلهذا عديت بإلى. فهل هنا ناب حرف عن حرف، أو إن الحرف على معناه ولكن ضمن الفعل ما يناسب الحرف؟ فيها قولان. قول أن الاستعارة في الحرف، وقول أن الاستعارة في المتعلق. عربي أو عجمي؟ كلامي الآن عربي. عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها، هل العين يشربها الإنسان؟ هل يشربها؟ يعني هل النهر تأخذه مثلا بيدك كذا ترفعه إلى فمك كما يكون الإناء؟ نعم، تقول شربت بالإناء، واضح. عينا يشرب بها عباد الله، العين تشال باليد ويشرب بها؟ لا، تقول هذا جميل. طيب إذن ماذا نقول؟ في هذا رأيان للعلماء، أحدهما أن الاستعارة في الحرف، يعني أن الباء بمعنى من، يشرب منها عباد الله. والعين يشرب منها ولا لا؟ يشرب منها باليد ولا بإناء ولا بأي وسيلة. القول الثاني أن الاستعارة في الفعل، أي أن يشرب ضمن فعلا يناسب الباء. فما الذي يناسب الباء هنا؟ يروى بها عباد الله، يعني أنها عين تروي. فأيهما أحسن؟ أيهما أحسن؟ ما أقول أيهما أسهل، عدلت عن رأيك ولا إلى الآن أنت؟ ما فيها تصويت الآن حسن ما ترى. أما إذا قلنا إن الباء بمعنى من فيها سهلة، لأنك تقدر أي حرف مناسب وينتهي الموضوع. لكن إذا قلنا إن الباء على بابها وأن الفعل ضمن معنى يتناسب معها، فحينئذ قد يصعب على الإنسان أن يقدر الفعل المناسب. لكن نقول إن التضمين، إن تضمين الفعل معنى مناسبا للحرف أولى. أبين لكم ذلك. إذا قلنا يشرب بها عباد الله، إن الباء بمعنى من، فهل استفدنا فائدة لاستعارة الباء بدل من، بدل من؟ استفدنا ولا لا؟ ما استفدنا. إذن اتيانا بهذا الحرف يوجب بعض الإشكال، فنكون قد تضررنا فضلا عن كوننا لم نستفد، لأن كونك تضع حرفا بدل حرف بدون موجب هذا يوجب التشويش والإيهام. لكن إذا ضمننا الفعل معنى يتناسب مع الحرف ازددنا فائدة. فإن قولك إن التقدير يروى بها يتضمن الشرب ويش الذي ذكر، ويتضمن الري، تضمن الري، فاستفدنا فائدة. وهذا الرأي أعني أن الفعل يضمن معنى يناسب الحرف هو الذي ذهب إليه البصريون، وأظنه اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لهذه الفائدة التي ذكرنا. وانتهى الوقت، انتهى الوقت. أنا أرجو دائما من الطلاب أن يفهموا الفروق الدقيقة هذه، لأن هذه تشحذ الذهن من وجه وتفتح آفاقا بعيدة لفهم المعاني وزيادة الاستفادة. انتبهوا له. نعم.
في أن الحرف لو قلنا أنه بمعنى الحرف الآخر لم نستفد شيئا.
نعم.
بينما قلنا في غير هذا الموضع في بعض الآيات.
نعم.
مثل قوله تعالى لو صلبنك في جذوع النخل.
نعم.
قلنا أنها بمعنى على.
نعم.
وما ضمن الفعل معنى آخر.
لا، هذا ضروري. إن الفاء في بمعنى على، لكن مع ذلك فيها فائدة أنها جاءت في بمعنى على. ولا أدري هل نبهتكم عليها أم لا. قلنا إذا قال لأصلبنكم على جذوع النخل بعلى، لكان التصليب قد يكون تصليب مع رخاوة الحبل، لكن في جذوع كأنه شده شدا قويا حتى كأن هؤلاء المصلوبين داخلين فيه، فنستفيد فائدة. أفهمت؟
نعم.
إيه طيب. نعم. نعم، ما هو بالدرس؟ زين. شوف وش اسمه على الكريم؟ سعود. النحو في الحقيقة ما هو صعب، إلا على إنسان يتصور أنه صعب، وإلا فهو من أسهل العلوم. لكن كانك تبي تدخل النحو وأنت تعتقد أنه صعب، ثق انك سيغلق عليك. عرفت؟ ولهذا يقال انه قصر من قصب بابه حديد، قصر من قصب بابه حديد، اكسر الباب هذا وشل، ما يبقى امامك شيء. فانت لا تصعب. اذا قلت لك قام زيد، وش تقول؟ زيد فاعل. واذا قلت ضرب زيد، لا مهم مفعول ضرب زيد، ايه هو مفعول به لغة صحيح مضروب، لكن اصطلاحا يقول نائب فاعل. ليش؟ لان الفاعل ركن في الجملة، فاما ان يوجد هو واما يوجد نائبه. عرفت؟ المهم ان شاء الله سهل، وان شاء الله نركز عليك من جهة النحو الان. نعم.
قلنا أن البشارة خاصة، إن الله تكون إما عامة ومرات تكون خاصة.
نعم.
فهل يجوز أن تكون
البشارة
كذلك عامة؟
لا.
لأن
بشر مع زوجين
كفار.
أي بشر، وبعد من أليم هذا قالوا أنه من باب التهكم بهم، مثل ما تقول للإنسان تهكم به، أبشر بالصوت بظهرك، تهكم بهم. نعم.
أحسن الله إليك. هنا قال الله تعالى كتاب فصلت آياته. في آية أخرى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني.
نعم.
والجمع بين هذه الآيات
لا تعارض، لأن قوله مثاني بمعنى فصلت، حيث إن معناها تثنى فيه المعاني، فيذكر الخير ثم الشر، أهل الخير وأهل الشر، الجنة والنار وما أشبه ذلك.
هذا المراد
بقوله مثاني. لا، أما المراد بقوله متشابها فمعناها أنه يشبه بعضه بعضا في الكمال والحسن والجودة. فهمت؟ طيب
انتهى الوقت الشيخ.
وكنت أظن أنك تقول ما الجمع بين ثناء الله على القرآن بأنه متشابه وبين قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فالجمع بينهما أنه متشابه في الحسن يشبه بعضه بعضا، وأما محكمات متشابهات فالمحكمات ما اتضح معناها والمتشابهات ما خفي معناها. انت الوقت.
نعم.
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لا وللأرض ائتيا طوعا أو
اللي في الرابع تعالوا هنا ما في
أحد فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود.
بس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تقدم لنا في قول الله تبارك وتعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه إلى آخره. وذكرنا أن المدارك تكون نعم هل تضمنت الآية هذه انسداد هذه المدارك عندهم؟ كيف؟ وقالوا نعم
والإدراك الثالث
البصر ومن بيننا وبينك حجاب. أحسن. ما الفرق بين التعبيرين من بيننا وبينك حجاب أو بيننا وبينك حجاب؟ الأخ نعم.
بيننا وبينك حجاب
أشد من وبيننا وبينك حجاب. كيف ذلك؟ يعني يكون الحجاب هذا ممتدا منهم إلى الرسول ولو بعد في المسافة. وعلى الثاني نعم يكون الحجاب بأدنى شيء ولو بعد في المسافة بينهما. طيب قولهم فاعمل إننا عاملون المقصود بها إيش؟ أنت هنا تحدي، كان يقول لا نبالي بك اعمل وسنعمل كذا. طيب ما هو الذي قرر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهؤلاء في تكذيبهم؟ يعني هل إنهم من جنس آخر أو أم الذي قرر الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لتكذيب هؤلاء؟ هل قال إنه من جنس آخر كالملائكة والجن أو ماذا؟
هم استنكروا أن يكون بشرا مثلهم
يدعون. لا، قرر أنه من جنس بشر، لكن يمتاز بأنه يوحى عليه. طيب ما الذي أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يحيى؟
التوحيد، أنما إلهكم إله
واحد. إيه يعني التوحيد. طيب هل هذا ما جاءت به الرسل كلهم؟
إيه
الدليل.
أقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى.
لا إليه. الدليل على أنه لكل الرسل الدعوة للتوحيد.
إيه نقول تعالى يعني في سورة النحل. نعم. وما أردنا من رسول إلا نوحي له أنه لا إله إلا
أنا فاضل. هذه في سورة النحل.
لا لا، في سورة في سورة النحل
آية. طيب وما أرسلنا هو بلازم تعين السورة في أي مكان. الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والذي تريده في سورة النحل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب بارك الله إلى هنا انتهينا. أخذنا الفوائد من أولها ما أخذنا.
قل إنما أنا بشر.
طيب إذن نأجل. قال الله تبارك وتعالى أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فاستقيموا إليه الظاهر أنها من تتمة قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أمر أن يقوله. ومعنى استقيموا إليه أي استقيموا على دينه قاصدين إليه، فهي تفيد الإخلاص في العمل. واستغفروه اطلبوا منه المغفرة. والمغفرة تتضمن شيئين، ستر الذنب والعفو عنه، لأنها مأخوذة من المغفر وهو ما يلبسه المقاتل على رأسه يتقي به السلاح. والمغفر متضمن للوقاية وإيش والستر. وعلى هذا فكلما طلبت المغفرة استحضر أنك تريد من الله عز وجل أن يتجاوز عنك فلا يعاقبك وأن يستر ذنبك. استغفروا أي اطلبوا منه المغفرة وهي ستر الذنب والتجاوز عنه. وويل كلمة عذاب، يقول المفسر للمشركين. ويل هذه مبتدا وسوغ الابتداء بها وهي نكرة أنها للتهديد، فهي كلمة وعيد وتهديد. وقيل إنها واد في جهنم، ولكن الأصح الأول أنها كلمة تهديد ووعيد لكل من خالف. للمشركين أي المشركين بالله عز وجل، سواء كان إشراكهم في العبودية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. فمن ادعى أن مع الله خالقا أو معينا أو مشاركا في الخلق، نعم، أو مستقلا بخلق بعض الأشياء فهو مشرك. ومن عبد مع الله غيره أو رأى بعبادته غيره فهو مشرك. ومن زعم أن صفات الله عز وجل مماثلة لصفات المخلوقين فهو مشرك. واعلم أن الشرك ينقسم إلى قسمين، أصغر وأكبر، ومن وجه آخر إلى خفي وجلي، وكل هذا معلوم في كتب التوحيد والعقائد. الذين لا يؤتون الزكاة هذه صفة للمشركين الذين لا يؤتون أي لا يعطون الزكاة. والزكاة هنا يحتمل أن تكون زكاة النفس ويحتمل أن تكون زكاة المال. فإن كان زكاة المال ففيه إشكال، لأن ظاهرها يقتضي أن الكفار يلزمهم إخراج الزكاة، ومعلوم أن إخراج الزكاة لا يطالب به العبد حتى يسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله، ثم ادعوهم إلى الصلاة، ثم ادعوهم إلى الزكاة. وهذا يدل على أن الزكاة لا يخاطب بها الإنسان أي بأدائها إلا بعد أن يسلم. أما إذا قلنا إن المراد بالزكاة زكاة النفس فإنه لا يرد على هذا إشكال، لكن يرد على هذا إشكال من جهة اللفظ، وهي قوله لا يؤتون الزكاة. فهل زكاة النفس شيء يعطى؟ هذا محل نظر، ولذلك الآية فيها إشكال سواء فسرتها على هذا أو على هذا. وإذا كان فيها إشكال بين معنيين فإننا نطلب المرجح، والراجح أن المراد بها زكاة النفس، المراد بها زكاة النفس، والمعنى لا يؤتون أنفسهم زكاتها، لا يؤتون أنفسهم زكاتها. وفي الحديث: آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. فعلى هذا نرجح أن المراد بالزكاة الأخ أي نعم زكاة النفس، ويكون المعنى لا يؤتون أنفسهم زكاتها بل يهملونها ويغفلون عنها، وهم بالآخرة هم كافرون. هم بالآخرة، بالآخرة جار ومجرور متعلق بكافرون، وهم مبتدأ، وهم الثانية يقول المفسر تأكيد، تأكيد ليش؟ تأكيد لفظي لهم الأولى، والتأكيد اللفظي هو أن يعاد اللفظ، أن تعاد الكلمة بلفظها، كما قال ابن مالك: وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك ادرج ادرج. نعم، لهم وهم بالآخرة هم كافرون أي جاحدون لها غير مؤمنين لها، مؤمنين بها، يقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. إلا الدهر يعني يموت قوم ويحيا آخرون وما يهلكنا إلا الدهر، ولا بعث ولا حساب. في هذه الآية فوائد، منها وجوب إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأنه بشر مثلهم، بقوله: قل إنما أنا بشر. ومنها آكدية هذا الإعلام، حيث أمر أن يبلغ به، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ على وجه خاص، وذلك أن القرآن كله أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لكن في بعض الأحيان يمر بك آيات يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغها بذاتها، فيكون هذا دليلا على الاعتناء بها وأهميتها، وهو كثير، مثل قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، وما أشبه ذلك. فيكون في هذا توصية خاصة بتبليغه، وهو دال على العناية به والاهتمام به. أنتم فاهمين هذا ولا لا؟ ها؟ القرآن كله قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه. الدليل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. في بعض الآيات يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغها على وجه خاص، فيقال: قل كذا. وهذا يدل على إيش؟ على العناية بها والاهتمام بها، وأنها ذات شأن خاص. وهنا قال: قل إنما أنا بشر مثلكم، أمر أن يبلغ ويعلن بأنه بشر مثلنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على من قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلق من نور، لقوله إنما أنا بشر مثلكم. ومنها من فوائدها الرد على من قال إنه نور وإنه لا ظل له، يمشي في الشمس فلا يكون له ظل. وجه ذلك تحقيق البشرية بالمماثلة، قل إنما أنا بشر مثلكم، فأي حديث تأتي بمثل هذه الأمور التي توجب أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم عن نطاق البشرية فإنها موضوعة مكتوبة لأنه بشر مثلنا. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم يلحقه الحر والبرد والجوع والعطش والخوف والأمن وغير ذلك من مقتضيات البشرية، لعموم قوله إنما أنا بشر مثلكم، تحقيق البشرية بالمثلية حتى لا يقول قائل إن هذا مجاز، فأكد هذه البشرية بالمثلية. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أوحي إليه، لأننا نحن لا نعلم الغيب وهو بشر مثلنا. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا لغيره، وجه ذلك أنه مثلنا، وإذا كنا نحن لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا لغيرنا فكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائدها أن موت النبي صلى الله عليه وسلم موت حقيقي، وأنه بموته انقطع عمله إلا ما يأتيه من ثواب أجور أمته، لقوله إنما أنا بشر مثلكم. والمماثلة تقتضي المساواة من كل وجه إلا ما خصه الدليل، وبه ينقطع أمل كل من طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع له فيقف عند قبره ويقول يا رسول الله اشفع لي، فإن هذا لا يجوز، لأن اعتداء في الدعاء حيث يطلب الإنسان ما ليس له ولا يمكن الرسول أن يفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه مات، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله لا بالدعاء ولا غيره. ومن فوائد هذا الحديث هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى، لأن هذا مقتضى البشرية، وكما حقق ذلك في قوله إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد وربما يخطئ في اجتهاده، لأن هذا مقتضى البشرية، وكما هو الواقع في مثل قول الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وفي قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا الزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عليه تلهى. ولكنه صلى الله عليه وسلم يمتاز عن غيره في أنه لا يقر على خطأ ولو بالاجتهاد، بخلاف غيره فقد لا يذكر ولا يذكر إذا نسي، وقد لا يعلم ولا يعلم إذا جهل، يعني خطأنا نحن قد نستمر عليه دون أن ننبه له أو أن ننتبه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقر على خطأ ولا يمكن أن يقر على نسيان ما يجب، بل لا بد أن يتنبه أو ينبه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتؤخذ من قوله يوحى إليه، لأن الوحي لا يكون إلا لنبي. فإن قال قائل كيف تقولون إن الوحي لا يكون إلا لنبي وقد أوحى الله تعالى إلى غير الإنسان، فقال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وقال تعالى في غير الأنبياء وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. قلنا هذا الإشكال لا يرد إلا على من لا يفرق بين معاني الوحي. فأما من فرق بينها وقال إن الوحي إما أن يكون بشرع وإما أن يكون بغيره، فإن كان بشرع فهذا لا يكون إلا للرسل أو الأنبياء، وإن كان بغير الشرع فإنه يكون من باب الإلهام، فيكون قول الله تعالى وأوحى ربك للنحل أي ألهمها أن تتخذ من الجبال بيوتا إلى آخر. وكذلك أوحينا إلى أم موسى يعني وحي إيش؟ وحي إلهام، وبذلك يزول الإشكال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أهمية التوحيد، حيث حصر الوحي بالتوحيد.
أيها الإخوة، في ختام هذه